أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين
اللهم صل على محمد.
المناقشة الثانية لا مجال للتأمل في بطلان البيع فيما لا قيمة لمكسوره وذلك لعدم المالية والمالية شرط واقعي كالطهارة الحدثية في الصلاة وليس شرطا علميا فالمالية العرفية والشرعية الظاهرية تزول بعد تبين فساد المبيع وعدم المالية له واقعا وبالتالي يكون أكل المال بإزاء هذا المبيع الفاسد واقعا من الأكل بالباطل ويشهد لصحة ما قلناه من البطلان بعد التبين شاهدان من فتاوى الأعلام الشاهد الأول ما إذا بيع شخص على أساس أنه عبد بحسب الظاهر ثم تبين أنه حر في الواقع فهنا أفتى الأعلام ببطلان البيع لعدم المالية لهذا الشخص وواقعا وإن كان ظاهرا عبد إلا أنه في الواقع تبين أنه حر فالبيع باطل الشاهد الثاني ما إذا بيع الخل ظاهرا ما إذا بيع الخل ظاهرا فانكشف أنه في الواقع خمر ولا مالية له فهنا أفتى الأعلام ببطلان البيع وعدم العبرة بالمالية الظاهرة مع الانكشاف الواقعي لعدم المالية ومقامنا من هذا القبيل فهذا البيع والجوز واللوز وهلم جرى كان بحسب ظاهره له مالية وبعد الاختبار تبين فساده وعدم ماليته واقعا فالبيع باطل فلا معنى لهذا التوجيه الذي ذكره صاحب الجواب المناقشة الثالثة إنما ذكره صاحب الجواهر بقوله
قد يمنع بعدم خروجه عن المالية وإن لم يكن له قيمة لا يخلو من تنافي، إذ لا معنى لأن يخرج المبيع عن كونه مالا أن لا يخرج، لا معنى لأن لا يخرج المبيع عن كونه مالا مع أنه لا قيمة له. فإذا لم يخرج عن المالية المفروض له قيمة، وإذا لم يكن له قيمة المفروض أنه خرج عن المالية. فالجمع بين كونه مالا وأنه لا قيمة له جمع بين المتنافيين، ولا نفهم له معنى إلا أن يكون مراد صاحب الجواهر من عدم خروجه عن المالية يعني عن الملكية. فلاحظ المناقشة الرابعة، إن ما ذكر من كون الأرش مستوعبا لتمام الثمان لا يخلو عن إشكال، لأن المعروف بينهم أن الأرش مقدار التفاوت بين كون المبيع صحيحا وكونه معيبا، وبالتالي فلا يمكن أن يكون الأرش مساويا للثمن، بل لابد أن يكون أقل من الثمن. فما ذكره صاحب الجواهر من إمكان أن يكون الأرش بمقدار الثمن في غاية الإشكال ولا ينسجم مع مباني الأعلام. نعم، في بعض الموارد قد يكون الأرش مساويا للقيمة والثمن كما ذكر ذلك العلامة الحلي في ثلاثة من كتبه، تذكرة، تحرير، القواعد. وذلك في خصوص مسألة بيع العبد الجاني، جناية عمدية، فذكر العلامة هناك أنه إذا كان المشتري جاهلا بأن هذا العبد جاني يثبت له الخيار ويثبت له أيضا الأرش، وإن كان الأرش مساويا لتمام الثمن، يعني الأرش يثبت له الأرش يعني الدية حتى يدفعها هو المشتري للعبد للمجني عليه. وقد تصدى جامع المقاصد لتوجيه عبارة القواعد في هذا المقام بما لا يخلو عن بعد كما صرح بذلك السيد العاملي، لكن ما تصدى له المحقق الكركي لا ربط له بمحل البحث أبدا، إنما هو مرتبط بتفسير كلمة الثمن الواردة في عبارة العلامة هل المقصود بالثمن يعني القيمة أم لا؟ وهذا أجنبي عن محل بحثنا، فبحثنا عن كون الأرش مستوعبا لتمام الثمن. وأما أن المقصود في عبارة العلامة بالثمن يعني القيمة الواقعية أو القيمة المسمى، فهذا لا ربط له، فلم يكن لازما على المصنف أن يشير لهذا المطلب الجانبي والذي لا ربط له بمحل البحث ولا يؤثر شيئا في المقام. واضح؟ فتحصل إذن مما تلوناه كله أن التوجيه الذي ذكره صاحب الجواهر لكلام الطوسي وابن حمزة وغيرهما للحكم بالصحة لا يخلو من هذه المناقشات الأربع. تم الكلام في هذه النقطة. إذن فمقتضى القاعدة الحكم بالبطلان لعدم المالية كما هو مقتضى القول الأول. الآن من أين تريد نطبق مولاه؟ مما أخذناه اليوم أو لا مما أخذناه بالأمس؟ أنتم كيف؟ اليوم خلاص كلام الليل يمحوه النهار مولاه، اللي بالأمس خلاص. قال هذا المناقشة الثانية، مع أنه لا مجال للتأمل في البطلان بناء على ما ذكرنا من القطع بأن الحكم بمالية المبيع هنا شرعا وعرفا حكم ظاهري، وهذا الحكم الظاهري يرتفع بعد الاختبار، وتمول العوضين واقعا شرط واقعي لا علمي، ولذا لم يتأمل ذو مفكة في بطلان هذا الشاهد الأول بيع من بان حرا مع أنه كان بحسب الظهر مال، لكن انكشف واقعا أنه ليس مال. الشاهد الثاني أو ما بان خمرا وغير ذلك، ولا فرق بين بيع الحر وبيع الخمر وبيع المطعوم والمشموم والملموس، المطعوم والمشموم والمرئي الذي لا رائحة لا قيمة له الذي هو محل بحث. إذن انكشاف فقد العوض مشترك بينهما حتى في مسألتنا. المناقشة الثالثة، ثم إن الجمع بين عدم خروج عن المالية كما ذكر صاحب الجواهر وبين عدم القيمة لمكسورة مما لم يفهم، فلعله أراد الملكية بعدم خروج عن المالية يعني عن الملكية. المناقشة الرابعة، مضافا إلى أن الأرش المستوعب للثمن لا يخلو تصوره عن إشكال، لأن الأرش كما صرحوا به تفاوت ما بين قيمتي الصحيح والمعيب. نعم ذكر العلامة في التذكرة والتحرير والقواعد مورد خاص، هذا لا بأس به، أن المشتري للعبد الجاني عمدا يتخير مع الجهل بين الفسخ، يثبت تخيير العيب بعد أن العبد معيب بالجناية، فيسترد الثمن أو يطالب بالأرش يعني بالدية حتى إذا طالبه المجني عليه يدفعها له، أو طلب الأرش فإن استوعبت الجناية القيمة كان الأرش جميع الثمن أيضا. وقد تصدى هذا ما لا لازم هذا مولا، وقد تصدى جامع المقاصد لتوجيه عبارة القواعد في هذا المقام بما لا يخلو عن بعد فراجع، بما أن لا ربط له بمحل البحث لا حاجة لأن تراجع مولا، لكن راجعنا وفعلا ليس له رابط. وكيف كان؟ فلا أجد وجها لما ذكره صاحب الجواهر، هذا التوجيه غير وجيه. النقطة الخامسة مولاي، تحضير المراجعة. النقطة الخامسة، مناقشة المصنف للسيد العاملي. ذكر السيد العاملي بأن مقصود الشيخ الطوسي ومن تبعه بقولهما يصح البيع مع اشتراط التبري من العيوب هو أن المشترط المشتري وليس البائع. فالمشتري يقول اشتريت منك هذا البيت بشرط براءته من العيوب، يعني بشرط صح، شرط صحته. فإذا انكشف أن البيض معيب يثبت للمشتري الخيار، ويثبت له أيضا الأرش. وإذا كان هذا البيض لا مالية له فالبيع باطل. ولا يقول الشيخ الطوسي بالصحة، لأن المقصود باشتراط البراءة يعني اشتراط المشتري البراءة من العيوب، يعني سلامة وصحة المبيع، وليس كما بحثنا سابقا وقلنا فيما تقدم من أن البائع هو الذي يشترط البراءة حتى يكون الحكم بصحة البيع فيما لا مالية له مخالف للمعروف بين الأعلى. فالطوسي لم يخالف، إنما نحن الذين فهمنا من كلام الطوسي ما لا يريده، ثم احتجنا للتوجيه والتأويل، وكل ذلك بعيد غاية البعد عن مرام الشيخ. ولو كان بيننا لقال سبحان الله أضعتم وقتكم وصرفتم جهدكم وليس هذا مرامي، ما فهمتم. فلا أقول بأن المبيع الذي لا مالية له يكون بيعه صحيحا، وكل هذا مبني على أن الذي اشترط البراءة هو الباع، لكن المفروض في كلامي أن الذي اشترط البراءة المشتري، فكأن هذا عطف تف سيري، يعني يجوز يصح البيع باشتراط البراءة أو صح. هكذا قال السيد العاملي. لا، ولذا قال وأنت خبير. مولاي وأنت خبير بأن عبارة النهاية والمبسوط والسرائر وردت بالابتياع، حيث قال فيها فابتياعه جائز، فيكون المعنى أن شراء المشتري بشرط الصحة والبراءة من عيوبه جائز، فيكون اشتراط المشتري البراءة من العيوب كاشتراط الصحة، وإلا فما كان للبائع أن يشترط البراءة من عيوب ما لا منفعة فيه أصلا. ليس للبائع أن يشترط البراءة من العيوب وهذا لا منفعة فيه، واضح. يقول كيف تحملون كلام الطوسي على خلافه. ويناقش المصنف في ذلك بأنه خلاف ظاهر عبارة الطوسي، فإن الظاهر من عبارته أن مشترط البراءة من العيوب هو البائع لا المشتري، بل هذا صريح وليس ظاهرا. نعم، لا نجد في كلام الطوسي ولا كلام المفيد ولا غيرهما تصريحا بصحة بيع ما لا قيمة لمكسوره، يعني ما لا ماليته له، والذي هو محل البيع. أما أن اشتراط البراءة يرجع للمشتري فهذا غير صحيح، بل يرجع للبائع. لكن ليس في كلام الطوسي صراحة بأن البيع صحيح مع عدم المالية، فلو قال السيد العاملي ذلك لقبلنا كلامه، ما مرحبا بك يا شيخنا الطوسي، الأعلام يتعاركون علميا في فهم كلامك، قصدت كذا أو لم تقصد كذا؟ فقالوا لا حاجة لأن فقط نبحث في كلام الإمام المعصوم وما نستظهر منه، لا حتى الشيخ الطوسي لا مشكلة. على كل، وهذه هي عبارة الطوسي الآن أنقلها لك بالنص. لاحظ، هل أنت يا مولاي الجليل عاملي أو أنك أنصاري؟ لاحظ هذه العبارة، يقول الطوسي في كتابه النهاية صفحة 404: وما لا يمكن اختباره إلا بإفساده وإهلاكه كالبيع والبطيخ والقثاء والباذنجان وأشباه ذلك، فابتياعه هذا الكلمة اللي تشبث بها السيد العامل، قال فابتياعه يعني الشيء شراءه، فابتياعه جائز على شرط الصحة أو البراءة من العيوب، فإن وجد فيه فاسد كان للمبتاع ما بين قيمته صحيحا ومعيبا، وإن شاء رد الجميع واسترجع الثمن، وليس له رد المعيب دون ما سواه. تحتها واضح مولاي واضح، بعد أكيد بتقولون العاملي لا إشكال. وكلام السيد العاملي ليس ببعيد إنصافا، فلاحظ وتبصر. قال: وأضعف من ذلك، لماذا أضعف مولاي؟ الأمر سهل، ما ذكره بعض آخر يعني السيد العاملي من منع حكم الشيخ وأتباعه بصحة البيع واشتراط البائع على المشتري البراءة من العيوب، وزعم أن معنى اشتراط البراءة في كلامهم اشتراط المشتري على البائع البراءة من العيوب، فيكون مرادفا لاشتراط الصحة، فكأن المشتري يقول اشتريت منك المبيع بشرط صحته. عطف تفسيري إذا، وأنت خبير بفساد ذلك بعد ملاحظة عبارة الشيخ والأتباع، فإن كلامهم ظاهر أو صريح في أن المراد براءة البائع من العيوب للمشتري. العبارة التي نقلناها في النهاية لا، ما ليست موافقة لكلام المصنف، لكن لعل مستند عبارة أخرى لا أعلم. نعم، لم أجد في كلام الشيخين المفيد والطوسي والمحكي عن غيرهما تعرض لذكر هذا الشرط، وهو المالية، أن يكون لابده مالية في خصوص ما لا قيمة لمكسورة، تعرض لذكر هذا الشرط يعني البراءة من العيوب في خصوص ما لا قيمة لمكسورة يعني ما لا مالية له. النقطة السادسة والأخيرة: ما هو مقتضى القاعدة في ما لو تبرأ البائع من العيوب التي لا تخرج المبيع عن المالية؟ كما لو قال البائع: بعتك هذا البيض وأتبرأ من عيوبه، ثم تبين أن البيض فاسد لكنه لم يخرج عن الماء، ليه؟ حيث له قيمة ولو لأجل التزيين به، أفاد المصنف بأنه قد يقال بالإشكال في صحة هذا البيع الذي يتبرأ فيه البائع من العيوب، وإن لم تخرج هذه العيوب عن المبيع عن المالية، وذلك للزوم الغرر، فإن البائع إذا باع متبرئا من العيوب كأنه لا يبني على أصالة السلامة في المبيع، فيقول بعتك على كل حال، كان المبيع صحيحا أم كان المبيع فاسدا. وهذا مرجعه إلى الغرر وعدم البناء على أصالة السلامة في المبيع، والغرر مبطل للبيع. وهذا نظير ما ذكره العلامة في بيع العين الشخصية الغائبة عن وقت البيع. فيما لو اشترط البائع سقوط الخيار فقال بعتك الدار التي صفاتها كذا وكذا وكذا بشرط أن ليس لك الخيار، يعني خيار الرؤية. فهنا ذكر العلامة بأن اشتراط سقوط الخيار يوجب الغرر، لأن باشتراط سقوط الخيار كأن البائع لا يلتزم بالصفات التي قد ذكرها. فهو ذكر صفات في المبيع ثم اشترط سقوط الخيار، وهذا مرجع إلى عدم التزامه بهذه الصفات، وهذا هو الغرر. هذا ما ذكره المصنف، ونستطيع أن نقف ونختم به وندخل في المسألة الجديدة. ولكن نضيف، نذكرك بتلك الأيام لا إله إلا الله، ولكن يمكن أن يجاب عن هذا الإشكال الذي ذكر بأن تبري البائع من العيوب التي لا تخرج المبيع عن كونه مالا لا يوجب الغرر، يعني تبر البائع لا يوجب الغرر، فالبيع صحيح. وهذا ما قام عليه الإجماع ودلت عليه النصوص كما مر عليك في بحث خيار العيب، كما في الجزء الخامس صفحة 320 ذكر المصنف ذلك بأن من مسقطات الخيار تبري البائع عن العيوب والبيع صحيح إجماعا. قال والأصل في الحكم قبل الإجماع صحيحة زرارة، أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ولم يبين ولم يتبرأ إلى آخر، ومكاتبة جعفر بن عيسى الآتية. إذن فتبر البائع من العيوب التي لا تخرج المبيع عن المالية لا يوجب البطلان كما مر علينا ذلك. المصنف قال سيجي، نقول مولاي جاء وانتهينا من الخيارات ولله الحمد والمنة، كيف سيجي الآن؟ رجعناك إلى ما مر عليك. بل ويمكن أن يقال أنه حتى بالنسبة لبيع العين الشخصية فاشتراط البائع سقوط خيار الرؤية لا يوجب الغرر لأنه ذكر الصفات، لكن مع ذلك يريد إسقاط الخيار فلا غرر لأن المبيع معلوم بهذه الصفات المذكورة. قال ثم إنه ربما يستشكل في جواز اشتراط البراءة من العيوب الغير المخرجة عن المالية أيضا بلزوم الغرر، فإن بيع ما لا يعلم صحته وفساده لا يجوز إلا بناء على صالة الصحة، فإذا اشترط البائع البراءة كان بمنزلة عدم الاعتداد بأصالة الصحة والسلامة، بمنزلة البيع من غير اعتداد بوجود العيوب وعدمها، وهذا غرر. وقد صرح العلامة وجماعة بفساد العقد لو اشترط سقوط خيار الرؤية في العين الغائبة. الباع يذكر صفات المبيع ثم يقول بشرط سقوط الخيار، كأنه ما يلتزم بهذه الصفات. وسيجيء توضيحه في باب الخيارات إن شاء الله تعالى. جاء يا مولاي جاء. مسألة، وهذه المسألة تعتبر صغرى للمسألة السابقة، وهي بيع المطعوم والمشموم والمرئي. وهذه المسألة خاصة ببيع المسك في فأره، يعني في جلده. والكلام في عدة نقاط. النقطة الأولى، هل يجوز بيع المسك في فأره؟ من دون اختبار رائحته وأنه صحيح أو فاسد أم لا. ذكر المصنف بأن المشهور بين الأعلام، بل يكاد يكون إجماعيا، هو جواز بيع المسك وهو في فأره. بلا حاجة لاختبار. والدليل على ذلك وجود المقتضي وفقدان المانع. أما المقتضي فهو العمومات والإطلاقات، كقوله تعالى أحل الله البيع، أوفوا بالعقود، إلا أن تكون تجارة عن تراض، إلى آخره. هذا المقتضى. وأما المانع فمفقود، حيث إن المانع المتوهم من صحة البيع هو أحد مانعين وكلاهما غير تام. المانع الأول النجاسة، حيث إن هذا المسك المستخرج من الغزال أصله دم تحول إلى مسك وطيب، والدم نجس لا يجوز بيعه كما تقدم في المكاسب المحرمة الجزء الأول. أو أن هذا المسك متصل بالميتة، والمقصود بالميتة يعني الجلدة المقطوعة من الغزال، وبما أن هذه الجلدة المقطوعة نجسة فالمتصل بها نجس. فعلى كل حال، إما أن هذا المسك دم أو أنه متصل بالجلدة المبانة المحكومة بحكم الميتة فيكون نجسا، والنجس لا يجوز بيعه على الرأي المشهور بين الأعلام، إلا أن هذا المانع غير تام على فرض التسليم بأن النجس لا يجوز بيعه. وذلك لأجل النص الخاص والإجماع. فهناك جملة من النصوص يستفاد منها طهارة المسك. إذن على فرض التسليم هذا شيلها ما يحتاج. من قبيل ما رواه الصدوق بسند عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن فارة المسك تكون مع من يصلي وهي في جيبه أو ثيابه فقال لا بأس بذلك وهي ظاهرة في طهارة المسك ولذلك للمصلي أن يحمله في الصلاة. ومن قبيل ما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله ممسكة يعني مسك إذا هو توضأ أخذها بيده وهي رطبة فكان إذا خرج عرفوا أنه رسول الله صلى الله عليه وآله برائحته فظاهرها أن المسك طاهر ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله يتطيب به ولا يمكن أن يتطيب بالنجاسة. المانع الثاني الغرر حيث إن هذا المسك لا يعلم وهو في فأرة أنه طيب الرائحة صحيح أو أنه فاسد وهذا المانع غير تام لأنه مبني على عدم العبرة بأصالة الصحة والسلامة في المبيع لكن اتضح لديك مما تقدم أن العقلاء يبنون على أصالة الصحة في المبيع ومع بنائهم على أصالة الصحة لا يلزم الغرر وهذا ما ذكره الأعلام أيضا حيث أفتوا بعدم لزوم الاختبار لهذا المسك ومعنى أنه يبنى على صحة المبيع فإن انكشف فساد هذا المسك ثبت خيار العيب بعد واضح والنتيجة هي صحة بيع المسك في فأره لوجود المقتضي وهو العمومات والإطلاقات وفقدان المانع وهو النجاسة أو الغرار لكن هذا كله إنما يتم بلحاظ صفات الصحة في المسك وأما بلحاظ صفات الكمال وجودة الرائحة وشدتها فهذا يلزم فيه الغرر لأن تختلف فيه المالية إن قلت بأن هناك رواية رواها العلامة في التذكرة دلت على جواز بيع المسك وهو في فأرة مطلقا سواء بلحاظ صفات الصحة أم بلحاظ صفات الكمال فلا يلزم بالتالي الغرر شرعا لأن الشارع جوز بيع المسك مطلقا بلحاظ صفات الكمال أم الصحة فلا يلزم حينئذ الاختبار قلت أن هذه الرواية مضافا لكونها مرسلة لا يعلم إرادة المسك منها، يعني ما في نفس الفأرة، وأنه جيد أو صحيح، بل لعل المنظور إليه أصل بيع المسك، يجوز بيع المسك، لا أن المسك وهو في حال كونه في الفأرة يجوز بيعه، بل بعد استخراجه أو بعد اختباره. فإذا هذه الرواية مرسلة فليست تامة سندا وأيضا ضعيفة دلالة، وبالتالي فيلزم الاختبار في هذا المسك بلحاظ صفات الكمال على الأحوط، ولو بغرس إبرة فيها خيط داخل الفأرة ثم استخراج هذه الإبرة وشم هذا الخيط لمعرفة جودة المسك من عدمها. تم الكلام في هذه النقطة الأولى. إذن لا يلزم اختبار المسك بلحاظ صفات الصحة، لكن يلزم اختباره بلحاظ صفات الكمال. وصلنا إلى قوله ثم لو شمه، ثم لو شمه، هذه النقطة الثانية، والحمد لله رب العالمين.